العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر الجنرال جي غارنر مسؤول الإدارة المؤقتة في العراق اليوم الأحد أن الولايات المتحدة ترغب في إقامة حكومة ديمقراطية في العراق، لكنها لن تملي شكلها أو تركيبتها. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن غارنر تصريحه لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن كل ما يهمنا هو إرساء عملية ديمقراطية تتيح إقامة حكومة تعبر عن رغبة الشعب، أما فيما يتعلق بطابع الحكومة وطابع العملية فسيتعين على العراقيين الخيار بحسب تعبيره. هذا ويعتزم غارنر الذي يتخذ مقرا له في الكويت حاليا الانتقال الى بغداد غدا الاثنين.
قال منسق السياسة الخارجية الأوروبية خافيير سولانا في تعليقات نشرتها صحيفة إسبانية اليوم إن أي حكومة عراقية جديدة ستحتاج لاعتراف الأمم المتحدة كي تحظى بالشرعية. ونقلت صحيفة ABC اليومية عن سولانا قوله إن الشرعية هي الكلمة الأساس، فليس من الممكن أن تقرر قوى التحالف التي تقودها الولايات المتحدة طريقة تشكيل الحكومة المؤقتة في العراق دون قرار أو مباركة من الأمم المتحدة.
صرح وزير الخارجية التركي عبد الله جولا اليوم الأحد بأن بلاده على استعداد لإرسال جنود إلى العراق في مرحلة ما بعد الحرب من حيث المبدأ، وذلك للمشاركة في مهمات حفظ سلام محتملة. ومعنا على الخط مباشرة مراسلنا في إسطنبول جان لطيف ليوافينا بالتفاصيل. جان.
نعم.
تصريحات جولا كما استمعت إليها اليوم، ماذا قال؟
نعم، لقد قال جول عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي ان تركيا سترسل يوم غدا مطالبها المتعلقة بارسال قوات تركيا للمشاركة في قوات حفظ السلام الى واشنطن حول تحديد المسؤولين الامريكيين بصورة تفصيلية عدد الجنود الاتراك الذين يريدون استخدامه والوحدات الفنية والهندسية وكذلك الوحدات الطبية الذين يريدون تخصيصه لاعمال انسانية في شمال العراق، وأنه في حالة تغطية الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة مصاريف القوات التركية فإن حكومتهم ستصادق فوريا على هذا الطلب بدون مناقشة أي مشروع مذكرة تركية في البرلمان التركي، لأن البرلمان سبق وأن أصدر قرار يمنح الحكومة صلاحية نشر قوات تركية خارج الحدود التركية للقيام بفعاليات إنسانية.
شكرا مراسلنا في إسطنبول جان لطفي.
شكرا.
وصلت إلى بغداد اليوم أولى قوافل المعونات الغذائية التابعة للأمم المتحدة وعلى متنها 1400 طن من طحين القمح بعد رحلة دامت 4 أيام من الأردن. كما توجهت اليوم قافلة شاحنات تحمل مساعدات غذائية مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتية. وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن القافلة انطلقت من أبو ظبي وتحمل 130 طنا من الطحين والرز والسكر والحليب المجفف والمياه المعدنية.
قال البابا يوحنا بولس الثاني إن على العراقيين أن يتولوا مهمة إعادة بناء بلادهم بمساعدة المجتمع الدولي. ورد ذلك في رسالته التي وجهها اليوم الأحد بمناسبة عيد الفصح وتضمنت دعوة قوية للسلام في العالم. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن بابا الفاتيكان دعا أيضا إلى إنهاء ما وصفه بمسلسل الكراهية.
نفى مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية في مقابلة نشرت اليوم إمكانية عودة المفتشين التابعين للأمم المتحدة إلى العراق، واقترح بدلا من ذلك أن يلعب حلف شمال الأطلسي دورا في نزع سلاح العراق. وقال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية مارك جروسمان لصحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت عام 90 لم يعد لها مبرر ويجب أن يتم رفعها.
أخيرا، نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن صحيفة ساندي تيليغراف اللندنية قولها اليوم الأحد أن الاستخبارات الألمانية حاولت إقامة صلات مع مخابرات نظام صدام حسين قبل بضعة أشهر من إعلان برلين معارضتها أي عمل عسكري ضد العراق، وفي المقابل عرضت السلطات العراقية عقودا مربحة لشركات ألمانية إذا ما قدمت برلين المساعدة في تجنب غزو أمريكي للبلاد. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار الموجزة، أعدها وقدمها ناظم ياسين وزميلي كفاح الحبيب من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تقدم. عراقيون في المهجر. برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين في المهجر. أعزائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي عراقيون في المهجر، الذي نحاور فيه عراقيين ممن يعيشون خارج أرض الوطن ونسألهم آراءهم عن أمور شتى. أعدت حلقة هذا اليوم وتقدمها ولاء صادق في صحبة المخرجة هيلين مهران. خصصنا حلقة هذا اليوم سيداتي وسادتي لمفهوم الديمقراطية وبناء المجتمع المدني في العراق، وقد سألنا الشخصيات التي حاورناها عما تعنيه الديمقراطية بالنسبة إليهم وعن منظورهم إلى التعددية، وطلبنا إليهم طرح آرائهم في الطرق الكفيلة ببناء مجتمع مدني ناجح في العراق، هذا إضافة إلى تحديد دور المرأة في المجتمع الجديد. ضيفنا الأول سيداتي وسادتي هو السيد علي طالب، الفنان العراقي المعروف المقيم حاليا في هولندا. وعلي طالب واحد من أهم الطاقات الإبداعية في مجال الفن التشكيلي في العراق، وقد حاز الجائزة الأولى لمهرجان بغداد العالمي للفنون التشكيلية في عام 1986، وعمل مدرسا في أكاديمية الفنون الجميلة في بغداد، كما شارك في معارض عديدة محلية وعربية وعالمية. وأكد السيد علي طالب في حواره معنا على أهمية فرض قوة القانون كخطوة أولى نحو بناء مجتمع ديمقراطي في العراق، وقد بدأنا حوارنا مع السيد علي طالب بالشكل التالي. بعد هذا التغيير الكبير اللي حدث بالعراق، يعني اللي كان حتى بالنسبة للشعب العراقي مفاجأة كبرى، فوجد الشعب العراقي نفسه أمام وضع تماما مختلف بكل تفاصيله بكل معالمه، كيف نساعد أو كيف يعني نفهم الديمقراطية بحيث يمكننا أن نبني مجتمع جديد في العراق قائم على التعددية وقائم على أسس صحيحة؟
الحقيقة بعيد عن المفاهيم الأكاديمية، أعتقد أن محبة الآخر هي الحاضنة الصحية لقيام مناخ ديمقراطي. الديمقراطية تولد في قاعدة الهرم وليس في القمة، تولد في البيت والمدرسة في أجواء الإخاء الحقيقي. عادة يفكر الكثير أن الحاكم هو الذي يمنح الديمقراطية، الحاكم يساعد في وضع إطار العمل للديمقراطية، أما المحتوى الحقيقي فنضعه إحنا الناس. وباعتقادي وأنا واثق لدى شعبنا من الحب للآخر ما سيساعدنا على إنجاز قدر من الديمقراطية، يوفر لنا التعايش والحوار المستمر لبناء الوطن. عدا هذا فلا شيء سيتم الفرح به.
بس علي، يا ترى يعني هي الديمقراطية أوكي هي ممكن تنطلق أكيد من أفكار مثالية، بس على صعيد التطبيق يعني كيف يمكن أن نتوصل إلى نقل هذه الفكرة إلى حقيقة؟
الحقيقة المجتمع المنظم لا يمكن أن تتم الديمقراطية إلا في مجتمع والمنظم، والمجتمع المنظم بدون دستور دائم، بدون قوة قانون وليست قوة حاكم، لا يمكن تحقيق أي مشروع به. ومن هنا فوضع دستور دائم للبلاد وإعطاء القانون القوة الحقيقية لتنظيم المجتمع هو أعتقد الأساس الأولي لبناء الوطن.
إذا تعتقد أنه النقطة الأساسية هي سيادة القانون، فرض القانون على المجتمع العراقي؟
نعم، القانون الذي جوهره الدستور الدستور الدائم الذي يضعه المجتمع العراقي لنفسه كي ينظم علاقاته مع نفسه ومع العالم أيضا.
طيب مع هذا التغيير الجديد احنا لاحظنا انه هناك وجود لاحظنا وجود تعددية بالآراء وبالأفكار وبالمفاهيم عند فئات كثيرة من المجتمع العراقي، فكيف يعني في رأيك كيف سيتم التوفيق بين كل هذه الأفكار والمفاهيم؟
الحقيقة هذه الآن فرصة جديدة للمجتمع العراقي أن تكون بأفكار معلنة، يعني بدون إملاءات معينة، فالحوار والأفكار المتعددة لا تخيف، فقط الذي يخيف هو الكراهية، هي عدم احترام الرأي الآخر، هي أنت تختلف معي فيجب أن أكرهك، هذا الخطر الجسيم. أما أن أحترم رأيك وأقيم الحوار وياك المستمر وتبادل بالرأي، لأن اثنيننا إذا كان عندنا هدف واحد لا يمكن أن نختلف، لأن نريد نوصل إلى خدمة هذا البلد.
ما هو رأيك بدور المرأة في المجتمع العراقي الجديد أستاذ علي؟
المرأة ليست فقط نصف المجتمع، وإنما نصف المجتمع زائدا الأرض التي يقف عليها الجميع، فقيمة المرأة مهمة جدا. وطبعا لا ننسى أنه المرأة العراقية كانت دائما متألقة في كل العصور وفي كل العهود السياسية والتاريخية، وبالتالي عليها دور كبير جدا، يبدأ دورها من أهم حلقة هي البيت، انتهاء بالشارع والعمل والحياة السياسية.
أستاذ علي طالب شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
أما ضيفة هذه الحلقة الثانية فهي السيدة حنان عبد الكريم عناد، وهي صحفية وشاعرة عراقية تعيش حاليا في الدنمارك. رأت السيدة حنان أن من الضروري تحويل الشعارات إلى أفعال، وأن البداية لابد وأن تأتي من خلال الجيل الجديد الذي يجب أن يتعلم ما معنى الديمقراطية ومبادئها. فلنستمع إليها. مرحبا حنان.
مرحبا.
هسه ويا التغير اللي صار بالعراق، التغير هذا العظيم الحقيقة الضخم جدا، يعني بين ليلة وضحاها الشعب العراقي وجد نفسه ضمن مساحة من الحرية ما كان يتخيلها وما كان يتوقعها، فضمن هالمساحة هذه يا ترى شنو المنظور إلى الديمقراطية؟ يعني كيف يمكن أن نبني الديمقراطية داخل العراق؟ كيف يمكن أن نبني المجتمع المدني؟
نعم طبعا بالبداية الديمقراطية هي كلمة كبيرة، وإحنا يعني كأفراد عرب أو بالشرق الأوسط عام إحنا ما متعودين عليها وما متربعين عليها. هي الديمقراطية سلوك، يعني أنا بعد ما خلال تجربتي هنا عرفت إنه الديمقراطية تبدي من يعني من الطفولة، يبدي يتربى الطفل على هذه الأساليب، إنه يتقبل الرأي الآخر، يتقبله بدون أي يعني انفعالات. يعني أنا أتقبل رأيك بي بكل رحابة صدر، وأنطي رأيي بيك بكل رحابة صدر، أنت تتقبلين مني وأنا أتقبل. فإحنا هذه الديمقراطية يجب أن يعني تبدأ عندنا من المستويات الدنيا، خلينا نقول مثلا تبدأ عندنا من المدارس، يطبقوها بالمدارس، يعني إحنا خلينا نشتغل على الأجيال القادمة، بما أنه إحنا يعني مثلا إحنا الكبار يجوز ما متعودين عليها، ما نقدر نتقبل الآراء الأخرى، بعدنا لحد الآن أكو بداخلنا فد دكتاتورية
إيه. بس تصورين حنان بالفعل الكبار ما يقدرون يتقبلون الديمقراطية؟
يتقبلوها بس ضمن يعني شلون هسه أنا اللي دا أشوفه، يعني ضمن تجربتي ويا العراقيين، هسه خلينا نقول هنا العراقيين بالخارج، يعني كل من إلى رأي خاص باللي صار ويجبرك إنه أنت لازم يعني تكونين وياه، وإذا ما كنتي وياه فأنت يا إما من المناصرين للعهد البائد، يا إما أنه أنت مثلا يعني ما تعرفين بالسياسة أو ما تعرفين أنه شنو دا يصير، صح لو لا؟ إحنا هاي دا أحكي لش علينا ككبار
يا أخي، بس التعددية، يعني أكيد أنه كل إنسان عنده فكرة مختلفة عن الآخر، لا بأس أنه الاختلاف، يعني هذه هي ديمقراطية بالحقيقة.
أكيد أكيد هي التعددية لازم تكون بهالشكل هذا، بس إحنا يرادلنا وقت وفترة حتى نبدي نمارسها بشكلها الصحيح. يعني بس أنا أقول شو أقول أنه نبدي بيها، لا بأس أنه نبدي ويا الأطفال كقاعدة للانطلاق للمستقبل، مو صحيح؟
طبعا
دول تربيهم على 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 اشياء انه يتناقشون وينطون آراءهم يعني بشكل جيد. اما احنا الكبار فاحنا الكبار نفهمها بشكل معين، جائز هاي الترسبات والتراكمات اللي بداخلنا تخلينا في بعض الاحيان نثور بوجه المقابلين انه ما نقبل رايه، ما نقبل الفكر مالته.
بس تصورين يا حنان انه الانسان يعني او العراقيين ممكن ينتظرون منا الى ان يكبر الجيل الجديد، طيب هالفتره هذه شنو شو العمل؟
هاي هسه الفتره هذه راح تبدي اني من رايي يعني اللي دا اشوفها من الاخبار واللي دا اشوفها يعني ناس ما توافق على ناس، يعني ناس تقول مثلا فنفترض ناس تقول انه الشلبي احنا ما نريده، ناس تقول لا والله الشلبي نريده، ناس ترحب بفكرة هذا السيد اياد جمال الدين انه نريد نخلي العراق علماني، ما نريد ندخل الدين بالسياسة. اوكي اكو ناس رأيها ويا هذا، بس اللي دا يصير اكو فد اشياء دموية يعني تزيد. تعرفين اللي صار بالنجف يمكن تذكرينها قبل فترة. يعني أنا أختلف وياك بالموضوع بس ما أقتلك، يعني اللي صار بي قتل وصار بي دم وما نعرف يعني هو شنو اللي راح يصير بعد هاي. بعد احنا لحد الآن هاي فورة اكو، بعد لحد الآن الخطوط العريضة للي راح يصير أو للأحزاب مدى نعرفها شنو يصير.
زين حنان، يا ترى ما هو الدور المتوقع للمرأة أو أنت كامرأة يعني كيف تتوقعين أن يكون دورك بالمجتمع الجديد؟
والله أنا أتمنى من المرأة أنه تبدي بداية جيدة وبداية صحيحة بالاتجاه اللي يبني البلد، يعني كأن تفكر بأفكار جديدة، ما تظل مقولبة نفسها بقوالب هاي اللي عرفناها إحنا الشعارات وما شعارات. خلينا نحول الشعارات إلى عمل، يعني نبدي اني كل شويه اللي يعني اقول انه نبدي ويا الجيل الجديد الشباب الـ 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 الاطفال نبدي وياهم في البناء قوي بحيث يخليهم يواجهون كل الصعوبات، لانه احنا القاعده الاساسيه مالتنا الشباب هسه
اكيد.
يعني يكون البناء للشباب وللشابات على قدر المساواة، صح لو لا احنا هاي نعرف
طبعا،
بس يكون لهم بناء، اولا بناء شخصيتهم بناء ارائهم، يعني تفتحي لهم فد مجالات حلوه، مو مجالات يعني هاي اللي هي بس شعارات، يعني تخليهم يتفاعلون بالمجتمع.
كانت هذه هي السيده حنان عبد الكريم عناد. أما محدثتنا الأخيرة فهي السيدة سلمى محمد عباس حرب، وهي موظفة سابقة في وزارة الإعلام تعيش حاليا في ألمانيا. وقد عبرت السيدة سلمى عن اعتقادها بأن الشرط الأساسي الذي يجب توفره من أجل المضي قدما في بناء المجتمع الحديث في العراق هو الإحساس بالأمان وبالرفاه. وقد بدأنا الحوار معها بالشكل التالي. سلمى، حبينا نعرف ما هو مفهوم الديمقراطية بالنسبة لك؟
الديمقراطية بالنسبة لي والله ولو أول مرة أنا أسوي لقاء إذاعي وحياتي ما نسويته، فمفاجأة بالنسبة لي. بس يعني هي الديمقراطية إنه الإنسان والشعب العراقي إنه يختار حكومته ويختار الناس اللي يريدهم، وما يكون ضغط عليه انه يطو ورقة يختار بيها الشخص المكتوب اسمه، انه اكو اسماء واختيارات ومن احزاب مختلفة، وحتى لو اني كانسانة مستقلة اقدر اختار الانسان اللي اشوفه مناسب الي كحكومة مناسبة الي وتحقق طموحات الانسان بالنسبة لل يعني للحالة الاقتصادية. احنا المزرية احنا كنا موظفين، انا كنت موظفة وعدي خدمة اكثر من 10 سنوات ومديرة قسم في وزارة الاعلام، مديرة التدقيق بوزارة الاعلام، وكان راتبي كله 2700 دينار، في حين يعني الانسان الحالة الاقتصادية هي بالدرجة الاولى انه تحسين الحالة الاقتصادية والحالة الاجتماعية، وانسان ممكن يريد يتكلم يعني براحته على الشيء اللي مضايقه واللي يعني الشيء اللي مضايقه واللي يشوفه غلط انه يقول هذا غلط وممكن لازم يصحح، يعني
حرية التعبير.
حرية التعبير اكيد هاي بالدرجة الاولى، وبعدين حرية او الحالة الاقتصادية تحسين الحالة الاقتصادية، لانه الشعب العراقي اكثر من الطبقة المتوسطة يعني الموظفين، واحنا كنا كموظفين ما نقدر نعيش، انا وزوجي صحفي وفترة طويلة صار له 30 سنة، وانا اكثر من 10 سنوات وراتبنا كان أقل من 10,000 دينار. شلون نعيش؟ يعني شلون واحد يعيش وهذا غالبية الموظفين بالعراق هم هيشي، إلا من كانوا الطبقة اللي قريبة من السلطة، هم كانوا يعني عندهم رواتب ومميزات ومكافآت وعايشين بشكل كل الزين يختلف عن باقي الشعب. هذا الشيء، فهي ان الديمقراطية هي انه الانسان يعيش براحة وبأمان، اهم شيء الامان. الانسان لمن يفتقد الامان حتى لو كان حاسة المادية زينة ما يقدر يعيش اذا ما يحس انه بأمان، ما مهدد بكل لحظة انه خاف يجو يدقون على الباب كل ساعة، تعال انت شنو، منو طالع عندك، ومنو هو، منو معدوم عندك، ومنو مزون عندك، وكل ساعة لازم نملي استمارة، ما اعرف وين تروح، للامن ما ادري، للحزب ما ادري، للمخابرات، واحد ما يحس بأمان على ساعة يلاقي الباب. احنا مش كنا يدقون علينا باب، نخاف من الرعب، خاف يجون علينا وما نعرف شو مسوين، لانه هاي حالة الناس، يعني هذه حالة الناس بشكل عام.
طيب التعددية، شو رأيك بالتعددية؟ يعني تعددية سياسية، تعددية فكرية،
حتى لو العراق هو ما عنده هاي، ما كان عنده هاي تعددية بالأحزاب والهاي، لانه كان حزب واحد ومقموع الانسان العراقي، وما يقدر ياخذ يتخذ يعني يتخذ اجراء بحياته، وانه هو مقتنع بحزب معين او شيء معين يقدر هو يؤمن به وينتمي الى. هسه التعدديه كل زينه بالنسبه للانسان، يعني انه اني مقتنعه بشيء اروح انتمي الى، او اني مستقله براحتي ما اريدها، بس التعديل كل الزينة، انه اختلاف بالاراء، ومن تصير اختلاف بالاراء راح اصير افضل، يعني زين. السياسة بالعراق تتقوم زين خلال الناس، واختلاف بالاراء هاي يعني جيدة.
طيب سلمى، تعتقدين ما هي الخطوة الاولى اللي لازم يعني يخطوها المجتمع العراقي نحو بناء المجتمع المدني، نحو بناء الديمقراطية في العراق؟
يعني الخطوة الأولى هي طبعا حسب ما يقولون لنا بالتلفزيون، إنه الإنسان العراقي هسه في حالة فوضى اللي بالعراق، إنه ما يعرفون، لأن تغيير وحالة تغيير جديدة ما مرة بالعراق من مئات السنين، فالناس بتتخبط، فهي لازم أكو أحد يقومها، أحد هذا. لما دا يقولون إحنا هم العراقيين نفسهم يقولون إحنا لفترة نريد الأمريكان، إنه هم عندهم تجربة طويلة عريضة بالديمقراطية والبريطانيين، لما هم لما شيء جيد انه يرسموا لهم الخطوط العريضة للديمقراطية، شلون يتصرفون، شلون تتم الانتخابات، شلون يتم الحكومة الانتقالية، هاي كل الزين بالنسبة للشعب العراقي وللحكومة الجاية، انه يعلموهم الخطوط العريضة وبعدين يخلوهم على راحتهم، انه يعني يعطوهم تعليمات، وبعدين هم الشعب العراقي طبعا ما يريد الامريكان الانجليزي يعيشون بالعراق او يحتلون العراق، وبعدين ينسحبون يروحون، يخلون الشعب العراقي لما يتعلم ويصير عنده تجربة بهذه ولو بسيطة، انه هو يتعلم شوية شوية شلون هي الديمقراطية تصير، يعني وشلون يتم الانتخابات، وشلون الاحزاب، وشلون الائتلاف، وطبعا مسألة المذاهب والشيعة وسنة، وصحيح هم الشيعة كانوا مضطهدين طول عمرهم وما حصلوا حكومة، وكانوا مبعدين طول عمرهم من السلطة، ومن وهم كلش بعيدين عن السلطة، وكانوا مضطهدين، وكل السجون وكل المعتقلات هي أغلبها من الشيعة، يا حبذا لو هسه ياخذون دورهم، لان هم الاغلبيه 80%، ما معقوله ال 80% من الشيعة هي القاعده العريضه للشعب يحكمها، يعني هي قاعده الهرم يحكمها القمه اللي هم السنه، ما معقوله يعني الهرم يكون بشكل مقلوب، لازم يرجع الهرم هي الى طبيعته، انه الى طبيعته الاعتياديه، انه القاعده العريضه من الشعب هي اللي تحكم، وهم الشيعة، وش بيهم الشيعة؟ بيهم المثقفين والادباء، اغلب الادباء هم من الشيعة، والمثقفين والعلماء كلهم من الشيعة، وكلهم دارسين بالخارج، وكلهم متعلمين ومتنورين، ما معقوله ماكو واحد يقدر يحل بدال صدام حسين وبدال الحكومه العراقيه
اللي بس احنا نبعد عن مؤسسه ايضا، يعني هي مو شخص، يعني هل تعتقدين ان الديمقراطيه ممكن تقوم على شخص معين
بغض النظر عن لا يجب للعراق ان ينطون كافه الحريه لكافه الاحزاب من كافه المعتقدات
ان شاء الله،
ولا تكون الدين داخل بالسياسه، يكون بعيد عن السياسه الدين بالدرجه الاولى، لانه الدين من يدخل بالسياسه تتعقد الامور. انه بس واحد يعترض انت اعتراضك ضد الدين، لا او ضد القرآن وضد الرسول وضد هاي، ما لها علاقة الدين بالسياسة، يعني يكون نوعا ما بعيد. بس ايضا الانسان العراقي المظلوم اللي كان في زمن الحكومة السابقة المظلوم يجب ان ياخذ دوره، لان كلهم هم من الطبقة المثقفة والواعية والدارسة والشهادات، هم كلهم من هاي الطبقة اللي كانت مظلومة ما ناخذ دورها. واغلب اللي كانوا اللي هسه برا واللي رجعوا للعراق هم من هاي الطبقة المثقفة والواعية ومن هاي الطبقة اللي كانت مظلومة، واغلبهم من الشيعة. انا هذا اللي دا اقوله، اللي اغلبهم من الشيعة.
سلمى محمد عباس حرب، شكرا جزيلا.
عفوا.
إلى هنا تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج عراقيون في المهجر، التي التقينا فيها عددا من الشخصيات العراقية التي تعيش خارج الوطن، وكان محور اليوم هو الديمقراطية وبناء المجتمع المدني في العراق. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، مع تحيات ولا صادق.
صلوات الحلو فعلا. فينا صلوات شعبنا وسلم علينا صلوات نور يصطفي جبينا صلوات 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 الحلو
سيداتي وسادتي، صحيفة أمريكية بارزة نشرت اليوم تحقيقا تناول عملية العثور على كميات كبيرة من الأموال المخبأة في بعض البيوت القريبة من القصر الرئاسي، حيث تركها كبار المسؤولين في الحرس الجمهوري وحزب السلطة عند هروبهم من بغداد. ميخائيل ألندرينكو عد عرضا لهذا التحقيق.
كان عريفان أمريكيان يبحثان يوم الجمعة الماضي عن مناشير لقطع أشجار عرقلت مرور سيارتيهما في حي فخم في بغداد كان يسكنه مسؤولون كبار في الحرس الجمهوري وحزب البعث. عندما دخل كوخا ملحقا بفيلا مقفلة أزال حاجزا من الكونكريت أمام المدخل وعثر على 40 صندوقا من الألومنيوم، وبعد فتح أحد الصناديق وجد الجنديان فيه 4 ملايين دولار نقدا، أي أن الصناديق كلها حوت 160 مليون دولار. هكذا بدأت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية تحقيقا نشر أمس السبت عن الأموال الهائلة التي عثر عليها في الفيلا، والتي من المفترض أن يكون كبار المسؤولين العراقيين خبأوها ولم يكن لديهم الوقت الكافي لحملها معهم أثناء هروبهم من بغداد. لكن الأمر لم يقتصر على ذلك، فقد عثر العريفان في فيلا مجاورة على 40 صندوق آخر يعتقد أنها تحوي 160 مليون دولار. وقال العريف كينيث باف وهو واقف أمام الصناديق الممتلئة بالأموال إنه يريد الاتصال بزوجته ليخبرها أنه وزميله أصبح مليونيرين لمدة 3 ثوان تقريبا. وتم تفتيش بيوت أخرى في الحي بعد ذلك، مما أدى إلى عثور على 84 صندوق آخر من المفترض أن تحتوي على 336 مليون دولار، ما يجعل المبلغ الإجمالي يصل إلى 656 مليون دولار. ولم تستبعد الصحيفة الأمريكية أن تكون ملكية هذه الأموال عائدة لقادة الحرس الجمهوري وحزب البعث الذين سكنوا في شرق القصر الرئاسي. ومع أن مسؤولين لم يؤكدوا مباشرة أن هذه الأموال لم تكن مزورة، لكن أحد الجنود الذي سبق وعمل في شركة لنقل مبالغ كبيرة في سيارة مصفحة فحص الأوراق المالية وقال إنها حقيقية. وأكد الناطق باسم وزارة المالية الأمريكية تايلور غريفين أن كل الأموال التي ستصادر من نظام صدام حسين ستستخدم لصالح الشعب العراقي، إلا أن الكتيبة التي عثر جنودها على الأموال أمرت بوقف أعمال التفتيش في المنطقة بعدما وجد قادتها أن 600 ألف دولار فقدت من صندوق مفتوح. وقال الضباط إن الأموال المفقودة عثر عليها مخبأة في شجرة، مضيفين أن ثلاثة جنود تعرضوا للاستجواب. ونقلت الصناديق في شاحنات رفقة الشرطة العسكرية إلى مقر الفرقة في مطار بغداد الدولي. وقال قادة الفرقة إنهم لا يعرفون المصير المستقبلي لهذه الأموال. وذكر التحقيق أن هذه المبالغ الخيالية هي دليل على الثروة الضخمة التي جمعها صدام وحاشيته، وقد كشف تفتيش بيوت فخمة أخرى في مجمع القصر الرئاسي الأسبوع الماضي عن سيارات فاخرة وحدائق حيوانات خاصة ومشروبات روحية غالية وزورق لرحلة المتعة وأثاثا مذهبا، لكن في الوقت نفسه لم يعثر سوى على كميات قليلة من النقد. ويبدو أن رجال صدام وربما هو نفسه لم يستطيعوا نقل جميع الأموال وقت هروبهم، فخبأوها في بيوت قريبة من منازلهم. وقال الضباط إنهم لا يعرفون شيئا عن أصل الأموال، لكن البطاقات الملصقة بالصناديق كتب عليها البنك الأهلي الأردني باللغتين العربية والإنجليزية. وأعرب مسؤول حكومي عراقي سابق طلب عدم ذكر اسمه، أعرب عن اعتقاده بأن أعضاء قياديين في حزب البعث قد خبوا هذه الأموال ربما بإرشاد من صدام حسين أو نجليه عدي وقصي. وأضاف المسؤول السابق أن الحكومة العراقية استلمت كل العملة الصعبة تقريبا من تهريب النفط، مما لم يكن يخضع لرقابة الأمم المتحدة. وأشار هذا المسؤول إلى أن نظام صدام كندس ما يتراوح بين 4 و6 مليارات دولار خلال حرب الخليج عام 1991، واعتبر أن القادة العراقيين ربما كانوا يجمعون هذه الأموال للاحتياط في حال لم تجي الحرب كما يشتهون، معربا عن الثقة بأن الأمريكيين سيجدون مزيدا من هذه الصناديق إذا واصلوا البحث. وافترض المسؤول السابق أن ملكية هذه الأموال تعود إما إلى الناجي الأكبر عدي الذي كان مسؤولا عن الاقتصاد والتجارة وتهريب النفط، أو أن المخابرات التي كان يشرف عليها الناجي الأصغر قصي خبأتها في الكوخ. وكان النقد وسيلة مفضلة لصفقات غير قانونية في العراق لأن المعاملات المصرفية كانت مراقبة منذ حرب الخليج، لذلك فإن مسؤولين حكوميين عراقيين كانوا يحملون أوراق نقدية إلى دول صديقة لإيداعها في بنك وتحويلها إلى أماكن أخرى بطريقة إلكترونية في حال الضرورة. وأوضح المسؤول الحكومي السابق أن النقد كان ينقل إلى الأردن أو دول أخرى لها علاقة مع العراق مثل تونس أو اليمن، ويحول بعد ذلك إلى بلدان مثل كازاخستان أو أرمينيا. وأشار التحقيق إلى أن بعض الرزم من الأوراق المالية كانت جديدة وموضوعة في أكياس بلاستيكية مكتوب عليها أن أصلها من البنك المركزي الأمريكي، ويعود تاريخ إصدارها إلى عام 99 أو 2001، بينما كان البعض الآخر مستخدما. العريف باف الذي كان أحد الذين وجدوا الصناديق قال إنه وغيرهم من جنود الكتيبة كانوا يمرون بهذه البيوت مرات عديدة، لكنهم لم ينتبهوا إلى أن نوافذها وأبوابها كانت محكمة، لأن هذه الأكواخ صغيرة جدا. وعندما بلغ خبر كشف الأموال قيادة الكتيبة، فقد تذكر العريف إريك ويلسون أنه مر ببيت مقفل مماثل قبل يوم. ويلسون وثلاثة جنود ذهبوا إلى ذلك البيت، اقتحموه وعثروا فيه على 37 علبة تحتوي على ما يقدر ب 148 مليون دولار. وفي وقت لاحق يوم الجمعة، قال جنود من نفس الكتيبة إنهم وجدوا 47 صندوقا تحتوي على 188 مليون دولار. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية في نهاية التحقيق، نقلت عن العريف شيلبي كروس، وهو أحد الذين عثر على الصناديق، أنه يصب على المرء أن ينظر إلى ملايين الدولارات، مضيفا أن الخيار كان في آن صعبا وغير صعب، لأن ما عليك سوى أن تفعل ما هو صحيح على حد قوله.
أعزائي المستمعين، يرى بعض العراقيين أن على قوات التحالف أن تنسحب من الأراضي العراقية فورا، لكن آخرين يرون ضرورة بقائها حتى تشكيل الحكومة العراقية واستتباب الأمن. حول هذا الموضوع يدور الملف التالي الذي عده ويقدمه علي الرماحي.
مستمعين الكرام، يطالب بعض العراقيين بخروج فوري لقوات التحالف من الأراضي العراقية، فيما هناك أصوات عراقية أخرى تدعو إلى بقاء هذه القوات لحين استتباب الأمن وقيام حكومة مدنية عراقية مؤقتة تأخذ على عاتقها إدارة الأمور. واللافت للعراقيين أنهم يرفعون الشعارات المناهضة للقوات الأمريكية ويسيرون أمام دبابات هذه القوات، مقابل تأكيد مسؤولين أمريكيين أن من حق العراقيين في ظل عراق حر أن يعبروا عن رأيهم، وهو ما لم يكونوا يستطيعون فعله ولو همسا في ظل نظام صدام حسين السابق. وفي نفس الوقت أعلن زعماء سياسيون عراقيون أنهم لا يؤيدون خروج القوات من العراق قبل استتباب الأمن، مرجعين هذه المطالبة بخروجها إلى عناصر النظام السابق، إضافة إلى بعض المخلصين كما يقول زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني. وكان مراسل إذاعة العراق الحر من بغداد سامي شورش وافانا أمس بتقرير حول اجتماع ل700 مثقف عراقي طالب أغلبيتهم بعدم خروج القوات الأمريكية في هذه المرحلة. نستمع إلى التقرير.
دعت الأغلبية الساحقة من المثقفين العراقيين الذين اجتمعوا اليوم في قاعة التدريس بجامعة بغداد، دعوا إلى استمرار بقاء القوات الأمريكية في الوقت الحالي في العراق، نظرا لأن رحيل هذه القوات سيؤدي إلى شيوع الفوضى في البلاد على حد تعبير المجتمعين. يذكر أن أكثر من 700 مثقف وأديب وأستاذ جامعي وصحفي ومسرحي وفنان عراقي عقدوا اليوم اجتماعا موسعا في جامعة بغداد للتداول في الشؤون العامة للعراق بعد انهيار نظام حكم الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. والواقع أن الاجتماع الذي دعت إليه مجموعة من المثقفين العراقيين جرى وسط أجواء من الفوضى، رغم أن البحث اختص بالنظر في القضايا التي تخص مستقبل الحركة الثقافية في العراق الجديد ومستقبل الوسائل الإعلامية والصحفية فيه. وشهد الاجتماع الذي لم تتجاوز جلساته سوى جلسة واحدة عددا من الاعتراضات على الوجود الامريكي، لكن الاغلبية ظلت تصر على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية العراقية وإقامة عراق جديد قائم على التعددية والديمقراطية والدستورية والفيدرالية يكون فيه الجميع شركاء في الحقوق والواجبات. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
ولإلقاء الضوء على انقسام الشارع العراقي حيال موضوع بقاء القوات الأمريكية في العراق في هذه المرحلة، اتصلنا بالكاتب والسياسي العراقي عبد الحليم الرهيمي وسألناه عن رأيه في دوافع المطالبين ببقاء القوات الأمريكية أو انسحابها.
هذا الموضوع يمكن ينظر إلى من زاويتين. الزاوية الأولى، من حق الناس مهما يكون عددها، وطبعا هذه المظاهرات اللي طلعت تمت المبالغة فيها، لأن هو جامع أبو حنيفة رضي الله عنه لا يستوعب أكثر من 3000 متظاهر، وكما رأينا مظاهرات الناس لا علاقة لها، رافعي الشعارات والهاتفين هم لا يتجاوزون عشرات، والباقيين أتوا لإداء فريضة الصلاه، وبالتالي لا يمكن اعتبار هؤلاء كلهم. وحتى لو اعتبرنا هؤلاء وفي أماكن أخرى، هذه هي نقدر ننظر لهم أنه وجهة نظر ناس ربما بثقافة معينة أو بحرف معين يقولون لا للاحتلال ويطالبون بإخراج القوات البريطانية والأمريكية، ولكن يمكن أن تخرج مظاهرات أخرى مليونية وربما مئات الآلاف يطالبون ببقائها. فهذه وجهة نظر يعني يمكن ننظر إليها هكذا، رغم أن هنالك علينا أن نحذر ونحذر جدا، هنالك جماعة صدام وفدائي صدام لن يختفوا. أنا نقل لي أحد الإخوان خابرت في بغداد بالتليفون، قال وجوه كانت من أعضاء حزب البعث وفدائي صدام كانت ضمن هذه المظاهرة.
إضافة إلى هذه التظاهر أو غير هذه التظاهر، هناك حتى بعض البيانات التي تصدر عن مراجع دينيين، هناك بعض الأوساط الثقافي، رغم أننا تابعنا قبل قليل تقريرا من مراسلنا في بغداد سامي شورش تحدث عن اجتماع 750 من المثقفين والفنانين العراقيين، قال أن أغلبيتهم طالبوا ببقاء القوات الأمريكية القوات التحالف حاليا لحين استتباب الأمر، مقابل قلة من هؤلاء المجتمعين طالبوا بخروج هذه القوات. يعني هناك هذه المطالبة ربما لا تقتصر على مظاهرة دينية أو وسط معين، تخرج ربما من أوساط متعددة. برأيك يعني ما هو السبب؟
هذا حقيقة كان متوقع، لأن لا يمكن النخبة، لا يمكن لعراقي واعي وذو ضمير وذو وطنية عالية أن يطالب بمغادرة أو بالجلاء للقوات الأمريكية البريطانية لسببين. أول شيء، لن يكون العراقي نذلا لمن أن يقف يدير الظهر لمن يأتي لتحريره ومساعدته في إنقاذ نظام صدام، في حين وقفت الأنظمة العربية والإسلامية وجماعات المثقفين وسائل الإعلام في معظم البلدان العربية مع نظام صدام وضد الشعب العراقي. هذا واحد. الأمر الثاني، الناس الواعون والأكثرية الساحقة من النخب المثقفة والسياسية ترى إذا من سحب نظام صدام، إذا من سحبت القوات البريطانية على عجل وبدون أن تتحقق الأمن والاستقرار، فمعنى ذلك ستحدث الفوضى والانفلات الأمني كما شهدنا، لمجرد هنالك مرحلة كانت صعبة من لحظات سقوط صدام حتى ضبط الوضع في اليوم الثاني، رأينا الانفلات الأمني الذي حصل وكيف خرج بمعظمهم جماعة أنصار صدام لتخريب العراق والسرقة والنهب بأكثريتهم. ولذلك لا يمكن ضمان الأمن والاستقرار إذا ما انسحبت القوات أو إذا ما غرغمت على مغادرة العراق دون أن يستتب الأمر. الآن في العراق ليس هنالك جيش وليس شرطة وليس أجهزة أمنية، فيختلف عن الانقلابات العسكرية عندما تزول الدولة تزول الحكومة وتبقى مؤسسات دولة. في العراق ليس هنالك مؤسسات أمنية، وبالتالي ولم تتبلور مؤسسات أمنية وأدوات شرطة جديدة كافية لضبط الأمن، وبالتالي فإن أي انسحاب مبكر لهذه القوات ناهيك عن الجانب الأخلاقي ستحدث فوضى. وأنا أعتقد الذين يدعون لانسحاب القوات يريدون الفوضى والانفلات الأمني وسرقة ما لم يسرقوه وخرق جو معادي لأمريكا حتى يسمح لعناصر نظام صدام أن تعود، لأن عناصر نظام صدام من يوم بعثه الذين نزلوا تحت الأرض الآن وفداعي صدام الذين نزلوا تحت الأرض وأطلقوا لأنفسهم العنان في التسلل إلى جميع المناطق والمدن حتى يستطيعوا أن يشرقوا البلبلة، وباعتبارهم أقوى قوة تنظيمية، فإذا ما فرضوا الانسحاب على الولايات المتحدة وبريطانيا المرشحون الوحيدون للعودة للحكم ليس هؤلاء المتظاهرين، وإنما هي هذه القوى التي دمر وسوف تأتي بنفس مدمر للعراق ولشعب العراق. وناهيك عن إذا ما انسحبت القوات أمر آخر عدا الفوضى، سيكون العراق نهبا لقوى إقليمية لها أطماع معروفة في العراق، وبالتالي مجرد ما تنسحب القوات البريطانية والأمريكية ستتعرض وحدة العراق للتقسيم والتفتيت ناهيك عن الفوضى. والحقيقة بقاء هذه القوات كقوات صديقة وضيوف إلى فترة شهور هو أمر مهم جدا، وهو المطالب ببقائها يمثل أعلى درجات الوطنية، والمطالبة بإخراجها عدا أنه يمثل خطأ سياسي لهم هم أصحاب النوايا الطيبة، ولكنه يمثل ذروة الخيانة الوطنية للعراق وللشعب العراقي، لأن هذا الخروج كما قلت سيحدث الانفلات وسيؤدي إلى تقسيم العراق وسيؤدي إلى استمرار محاصرته. المطلوب أن تتساعد القوى السياسية والمثقفين والنخب وتنسق وتتحاور مع هذه القوات التحالف من أجل إيجاد تحقيق الأمن والاستقرار لشهور، ثم مساعدتهم بالتنسيق والتعاون من أجل إيجاد إدارة مدنية ثم سلطة أو حكومة انتقالية، وبعد ذلك هذه الحكومة الانتقالية أو الإدارة الانتقالية تتفاوض مع قوات التحالف بشكل ودي ومتكافئ من أجل إيجاد جدول زمني للانسحاب من المدن أولا ثم للانسحاب نهائيا من العراق الذي قد يحتاج 6 شهور وربما سنة.
أستاذ عبد الحليم الرهيمي الكاتب والسياسي العراقي، شكرا جزيلا. يقول الكثيرون إن بقاء القوات الأمريكية حاليا ضروري لمنع حالة الفوضى وللحصول على مساعدتها في إعادة البناء الذي يشكل الحاجة الشعبية الأكثر إلحاحا في العراق الآن، لكن ذلك لا يمنع من ظهور أصوات أخرى تعد طبيعية جدا في ظل عراق حر يسمح للجميع بالتعبير عن آرائهم.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. من أغاني المطرب فاضل عواد نستمع الآن إلى هذه الأغنية.
Thank you. علينا ما نفع
يونك شهد وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر وصالك شفنا جمالك جمالك إمنا وصالك وصالك يكفي ذلالك ترى قلبي انفطر عيون السحر وجهك بذل دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما
أقدر أشجار يا ابتسام اشجار الشام يا ابتسام يا لي ملامة لفعيني السهر
عيونك شهد وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما اقدر ما تدري حيرت فكري فكري وانت ما تدري ما تدري مخي لصابري كل ساعة شهر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة انا ما اقدر
اشجار الشام يا مبتسام اشجار الشام يا مبتسام ياللي منام لسعاني الظهر
عيونك شبك وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما اقدر نصيبي ليش حبيبي حبيبي بعدك نصيبي نصيبي وانت طبيبي وفاني القدر عيونك شهر وجهك بدر دوما انتظر عالفرقة الفرقة لما اقدر
اشجار الشام